التحية هو السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، خضع لعظمته الإنس والجان، وأصلي وسلم على خير ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الأماجد والمشاهدات الماجدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة السعداء. أيها الإخوة، إن أي بناء مهما كانت سعته وجماله ودقة إتقانه لا يقوم على أساس سريع الانهيار، وبيت يبنى على أرض ملساء لا قواعد له جهد مضيع ومال مهدر ووقت ثمين ذهب سدى. والعبادة عندما تكون لغير الله مهما كانت كثيرة وفيها خشوع وخضوع وابتهال ودموع وسجود وركوع، تكون يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الإخلاص لب العبادة وعنوان القبول ومفتاح الرضا من الله تبارك وتعالى. ما حقيقة الإخلاص وما أثره على المجتمع بعامة؟ وهل كل الأعمال تستلزم الإخلاص؟ وما هي الطرق والوسائل المعينة على الإخلاص؟ موضوعنا الليلة عن الإخلاص وأثره على الفرد والمجتمع. ضيفنا المعروف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله فضيلة الشيخ. كمدخل لموضوعنا هذا، نريد أن نتكلم عن الموضوع ذاته والعنوان الإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المخلصين آمين. الصادقين معه جل وعلا ثم مع الآخرين آمين. وموضوعنا بلا شك من أهم الموضوعات، لذلك كان في طليعة الحلقات الأولى من هذا البرنامج، لنرى ما حقيقة هذا الإخلاص وما أثره على سعادة الفرد ومن ثم على سعادة المجتمع. كيف يؤثر الإخلاص في مسيرة الفرد التنموية؟ كيف يبني نفسه؟ كيف يكون عاملا في هذا البناء؟ وكيف يكون معالجا لما يطرأ على هذه النفسية؟ وكيف يكون عامل بناء للمجتمع؟ وكيف يثمر هذا المجتمع من خلال هذا الإخلاص؟ هذا ما نحاول أن نركز عليه في هذه الدقائق، في هذه الحلقة. جميل. لنرى أن كثيرا من عوامل العلل أو من العلل التي تصيب الأفراد والتي تصيب المجتمع بعامة، كثير منها سببه عدم أو ضعف هذا الإخلاص.
جزاك الله خير. إذن حقيقة بحاجة نحن أن نسأل عن حقيقته وعن مدى أهميته وعلاقته أيضا بالنية.
نعم، ما هو هذا الإخلاص وما عبرت عنه بما حقيقته؟ الإخلاص هو تجرد العبد في أعماله كلها بأن يقصد بها الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن يقصد الله؟ هذا كلام نسمعه من الخطيب، نسمعه من المعلم، من الواعظ، نسمعه في كلامنا كثير، لكن ماذا يعني أن يقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل؟ صحيح. بمعنى أنه ينفذ أمر الله جل وعلا بناء على أن الله أمر، وأن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بناء على ماذا؟ على ما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الشيء. هذا هو الإخلاص، إخلاص العمل أيا كان العمل كما سيأتينا، ليتجه به العبد إلى الله سبحانه وتعالى تنفيذا لأمره واجتنابا لنهيه.
يعني ولا ينظر إلى الناس ولا لغيره،
ولا ينظر إلى أي مقصد آخر، لكن كما سيأتي قد ترد مقاصد من هنا وهناك تبعا، فإذا كانت تبعا لا أثر لها. ومثال هذا أن الإنسان يتعلم العلم أو أن يصلي، لأن كل مسلم يجب أن يصلي، كونه يثنى عليه في هذه الصلاة هذا أمر محمدة ثانية، لكن لماذا صلى؟ هل لأجل أن يثني عليه الآخرون أو لأجل أن الله أمره بالصلاة؟ الإخلاص لأن الله أمره بالصلاة، فكون الناس يثنون عليه هذا أمر
ليس مقصده،
ليس مقصده. ثم أن هذه محمدة أخرى، فهذه نية أخرى، لكن لو كان صلى من أجل أن يثني عليه الناس بغض النظر عن أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الصلاة فهذا
اختلف المعنى،
اختلف الأمر واختلفت حقيقة الإخلاص.
جميل جميل.
كثيرا ما يقترن أو ما تقترن كلمة الإخلاص بالنية، وإذا أردنا أن نتكلم عن الإخلاص أتينا دائما بإنما الأعمال بالنيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن لن ننطلق من هذا الحديث لألا يتشابه علينا، سننطلق كما سيأتي الآن من حديث الثلاثة، لأن مقصدنا في هذه الحلقة وفي الحلقات الأخرى أثر الإخلاص في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
صحيح.
لكن علاقة الإخلاص بالنية، النية يقصد بها أحد معنيين، إما تمييز العمل لمن، والمعنى الثاني التفريق بين العملين والصورة واحدة. الأمر الأول هو الإخلاص، أن يقصد بالعمل والله سبحانه وتعالى. الثاني أن يقصد تمييز العمل، مثل أن يصلي، لكن هذه الصلاة ما هي؟ صلاة الظهر ولا العصر؟ كلاهما 4 ركعات، كلاهما الكلام والقراءة والدعاء والثناء كله واحد، ولكن الذي اختلف ماذا؟
النية.
إذن النية يراد بها أحد معنيين، المعنى المراد عندنا هو أن يقصد بهذا العمل الله سبحانه وتعالى ولا يقصد غيره.
يعني هناك معنى دقيق بينهما، يعني بين النية وبين الإخلاص.
الإخلاص هو جزء من معاني النية، لكن النية قد يراد بها تمييز العمل من عمل إلى عمل آخر، مثل ما مثلنا بصلاة الظهر وصلاة العصر، كلاهما العمل واحد، لكن الذي فرق بينهما هو نية الإنسان. أما يعني انطلاقنا الآن هو من أثر الإخلاص الذي بينا حقيقته، سننطلق من حديث رواه جاء في الصحيح، أنا لن أذكر ألفاظ الحديث لأنه طويل، سأختصر القصة لوقت الحلقة.
جميل.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 3 انطلقوا في عمل في البر في الصحراء، فنزل مطر، كمية من المطر كبيرة، فأرادوا يبحثوا عن مكان ليختبئوا فيه، وجدوا غار فاختبأوا في الغار عن هذا المطر الشديد، فجاءت صخرة وسدت باب الغار، صخرة كبيرة لا يمكن أن يزحزحها ولا 3 ولا 5 ولا 10، فتشاوروا فيما بينهم،
يعني فوق طاقتهم،
فوق طاقتهم بلا شك، ما العمل؟ الليل وأقبل الليل وهو مظلم، والصخرة كبيرة، والمطر ينزل
شديد.
فمشكلة معضلة مصيبة حلت بهم، ما العمل؟
ولا مخرج لهم،
ولا مخرج لهم، ليس هناك طريق من هنا أو هناك. فتشاوروا فيما بينهم ما الحل، فقال أحدهم، اهتدى إلى حل، كل واحد منا يتذكر أفضل عمل فيما يراه أنه قدمه لله عز وجل، فنتوسل إلى الله بهذا العمل. فاتفقوا على هذه الفكرة، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأهم عمل، وهو عمل صالح قدموه لله عز وجل. فقال الأول، ذكر أن له أب وأم وأنهما كبيران، وكان لا يذوق طعاما قبل أن يطعما، ولا يشرب شيء حتى يشربا، وله ذرية. فذات يوم ذهب ليجلب لهم الطعام، فلما جاء ومعه لبن، جاء في الليل ومعه اللبن وإذا بالأب والأم نائمان والصبية أبناؤه وبناته لم يناموا ولكنهم لم يناموا من الجوع، فلم يرضى أن يعطي الصبية حتى استيقظ أبوه وأمه ولم يوقظهما حتى استيقظا من أنفسهما، ثم أعطاهما ليشربا ثم أعطى الصبية بعد ذلك، فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
الله أكبر.
فانفرجت الصخرة شيئا قليلا لكن لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: أنا كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أحب ما يحب الرجل المرأة، فحاولت أن أراودها عن نفسها فأبت، فراودتها فأبت، فذات يوم اشتدت بها الحاجة فأتت إلي تطلب مني شيء من المال، فقلت: لا مانع لكن بشرط أن تخلي بينك بيني وبينك. فاضطرت إلى هذا الفعل بأن تخلي عن نفسها له، يعني بأن يزني بها،
يعني الحاجة شديدة جدا،
الحاجة بها شديدة جدا. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فأصابه قشعريرة وخوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنه في حالة معصية شديدة وكبيرة، فترك المرأة والمال الذي أعطاها معها، فيقول: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. قال الثالث: اللهم إني كنت أستأجر أجرة، كان عنده أجرة ويعطيهم أجرتهم. ذات يوم واحد من العمال الذين عنده ذهب ولم يأخذ أجرته، فهذا جعل أجرته على في جانب ماله، وجعل مع المال هي عبارة عن يعني شيء من الماشية. فهذه تكاثرت حتى أصبحت تملأ الوادي. فجاء الرجل بعد مدة طويلة من الزمن فقال: أريد أجرتي. فقال: انظر هذا الوادي المليء بالماشية فخذه. قال: لا يعني لا تضحك علي، أريد أجرتي. قال: هذا كله لك، إنما نميته لك. فأخذه ولم يعطني منه شيء مطلقا، كل ما في الوادي من هذه الماشية العظيمة. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك، ننظر هنا ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كلها وخرجوا. إذن كان لهذا الإخلاص الأثر العظيم في حل مصيبة حسية موجودة أمامهم، صخرة سدت باب الغار. فكما سيأتينا نحن سننطلق الآن من هذا الحديث في غالب ما نتحدث فيه في هذه الحلقة.
جميل جدا.
نعم.
الله يعطيك العافية. طيب إذا نحن بحاجة حقيقة نبين للسادة المشاهدين الأعمال التي يخلص فيها، وكذلك نمثل لهم بشيء من هذا.
الأعمال التي لا بد بل يجب أن يكون القائد لها والمحرك الدينامو الذي يحركها، الذي يجب أن يكون الإخلاص جميع الأعمال. نضرب أمثلة: الأعمال القلبية، توكلك في أعمالك على الله سبحانه وتعالى، الرجاء ترجو من؟ الله سبحانه وتعالى. الخوف تخاف من من؟ من الله سبحانه وتعالى. الشكر، الشكر الأول والأخير لمن؟
لله
جل وعلا. الأعمال اللسانية، الكلام، أقرأ القرآن لماذا؟ أقرأه من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل فيه في كل حرف 10 حسنات. ما أقرأه ليقال والله صوته جميل، أو لأن الناس يصلون خلفه كثير،
أو أنه يقرأ كثير،
أو لأنه يقرأ كثير أو نحو هذا. الذكر، الدعاء، النصيحة، الأمر بالمعروف، الدعوة، وغير ذلك من الإرشاد، إرشاد الضال، لتعليم الناس، كل هذا لابد أن يدخله الإخلاص، بمعنى أن يبتغي به الإنسان من قراءته وذكره وتعليمه وجه الله سبحانه وتعالى. الأعمال العبادية المباشرة التي نعرفها: الصلاة، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الصوم، صلة الأرحام، هذه عبادات، فلا بد أن يكون المحرك لها الإخلاص. الأعمال المالية، أنت لماذا تأخذ تبيع وتشتري؟ لماذا تتقاضى راتب؟ لكي تعف نفسك وتنفق على أسرتك، ولكي تنفق على المساكين والمحتاجين، ولكي تتبرع بما تستطيع أن تتبرع به للمساجد والمياه وإلى آخره.
الناس ينظرون لهذه الشيخ نظرة على أنها أمور دنيوية وليست العمل ليست لله،
فقد يقصدونها الصلاة والصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حتى ما تضعه في امرأتك يجب أن يكون المحرك له
الإخلاص.
الإخلاص يعني تضعه في امرأتك فتخلص بهذا العمل فيضاعف لك كما سيأتينا في الآثار. الأغرب من هذا والذي قد يستغرب فعلا ليسوا في الأعمال المالية، يستغرب الكثير من الناس الأعمال المباحة: النوم، الأكل، الشرب، قضاء الشهوة، الأنس والراحة مع الأهل، مع الأصحاب، مع الأصدقاء، السعي في طلب الرزق، الاستجمام، السفر. هذه رغبات نفسية بل حاجات نفسية يحتاجها الإنسان لبطنه ونومه وعقله، هذه ممكن أن يحركها في مسار، فهذا المسار إذا تحرك فيه كانت له عداد الحسنات يمشي وأثر هذا العمل عليه، أثر هذه النية عليه.
هذا شيء عجيب حقيقة، لأن الناس بعيد النظر أن يكون، لكن ممكن أن تكون هذه الأشياء كلها ممكن يدخل فيها الإخلاص.
ولذلك ابن عباس ماذا يقول؟ يقول: أنا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. أحتسب على الله نومتي يعني نومي، أحتسب أن الله يأجرني عليه، كما أحتسب إذا قمت الليل أصلي بالليل أن الله يأجرني عليه.
يعني يريد ذلك أن يتقوى به على طاعة الله.
لماذا؟ لأنه سخر هذا النوم، هو النوم راحة للبدن بلا شك، لكن لماذا هذه الراحة؟ فإن يعني ممكن أن نمثل تمثيل سريع: إنسان ينام فذكر الله قبل نومه وأتى بالأذكار الواردة ونام متوضئا متطهرا، والمنبه عنده إما على صلاة الفجر لإيقاظه لصلاة الفجر أو لكي يقوم شيء من الليل، ودعا الله سبحانه وتعالى فأغمض عينيه، هذا مأجور بنيته هذه وبأعماله على نومه. لنفترض أنه مات،
الله أكبر،
ماذا يكون؟
هذا ختام حسن،
قام نعم ختم له بخاتمة حسنة لأنه نام
على ذكر
مخلصا لله عز وجل في نومه وفي أعماله، فنام على ذكر الله عز وجل.
الله أكبر.
إنسان جاء متعب وسقط على فراشه كالبهيمة بدون ذكر، بدون المنبه أن يكون أمامه، بدون أن ينبه أحد يوقظه لصلاة الفجر، فلا يستيقظ في يوم إلا بعد طلوع الشمس، وإلا بأن يفز كأنه يعني قام لمصيبة للعمل أو لغيره، فهذا يأثم على هذا النوم. وإنسان يأخذ النوم على أنه مجرد راحة فهذا لا يؤجر ولا يأثم. إذن حتى الأعمال المباحة، حتى قضاء الوطر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هنا؟ يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. استغرب الصحابة كيف الإنسان يقضي وطر أو شهوته ويكون له أجر، فاستغربوا لما استغربوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس إذا وضع في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. فلذلك الأعمال المباحة إذا كان القصد هنا أنها تنفيذ لأوامر الله أو استغلال لطاعة الله أو اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كل هذه الأعمال يدخلها الإخلاص فيؤجر عليها. ولذلك جاء التأكيد على هذا المبدأ العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين
له الدين، فاعبد الله
مخلصا له الدين.
ألا لله
الدين الخالص.
الدين الخالص.
يا سلام، الله يعطيك العافية. إذا نحن بحاجة حقيقة أن نتكلم أيضا عن الآثار شيخ، الآثار على الفرد، على نفسيته، الآثار على المجتمع بعامة، يعني على نمائه وعلى أمنه وعلى إنتاجه.
أما الآثار فعظيمة، ويعني أرجو أن يبارك الله لنا سبحانه وتعالى في الوقت لنأتي على أغلبه
إن شاء الله.
من الآثار آثار الإخلاص أنه يجرد النفس من متعلقات الدنيا ليسمو بها للأعالي، للرفعة والعلو. مثلا إنسان يدفع مال لفقير أو يتبرع لمسجد، هذا إما أن يكون قصده أن الله سبحانه وتعالى أمره بالإنفاق ليضاعف له الأجر، وإما أن يكون قصده لأن والله فلان وفلان ينظرون إليه ليقولوا أنه منفق،
يريد جزاء وشكوره.
فالذي الآخر الذي يريد الإنفاق أو يقال له شكرا أو يقال لها يعني والله فلان جواد فلان كريم فهذا قد قيل وانتهى. لكن الذي يدفع لله عز وجل فلا يتعلق
بالأمور
الثانوية هذه مطلقا، إنما يتعلق بما عند الله، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلذلك إذا قصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى لم يبالي بالدنيا، لم يبالي بمتعلقات الدنيا، وهذا أثر
ولا يبالي بالناس أيضا.
لكن الذي يقصد الناس يلاحق ماذا قال فلان، ماذا قال علان، لماذا قالوا كذا، أنا والله أنفقت، ليش ما ذكروني، ذكروا فلان، فيتعلق بفلان
كتابة جريدة كتابتها في كذا.
نعم. أيضا أن الإخلاص إذا كان هو منطلق الأعمال لدى الإنسان في المفهوم الذي ذكرناه قبل قليل جميع الأعمال، بلا شك نجات من المصائب. والشاهد عندنا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، لما نجوا، كيف أنجاهم الله؟
الإخلاص،
بأنهم أخلصوا هذه الأعمال لله عز وجل. أين المكروبون؟ أين المهمومون؟ أين المرضى؟ أين المديونون؟
ألا يوجد عندهم أعمال؟
أين أصحاب المشكلات والمعضلات؟ كل ما في الأمر المحرك القلب تحركه نحو الله سبحانه وتعالى. تتحل المشاكل النفسية، تحل المشاكل المعنوية، تحل المشاكل بين الإنسان وبين الناس، تحل المشاكل بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. إنما يعالج هذا الإخلاص، لكن المعالجة ليست سهلة. يقول سفيان الثوري ماذا؟ ما عالجت شيئا أشد علي
من نيتي.
إنما إن عالجها الإنسان قد تصعب في البداية، لكن في النهاية أمرها يعني سهل وميسور بفضل الله عز وجل. أيضا النفس يعلق بها ما يعلق، سواء علم الإنسان أو ما يعلق، قد يكذب، قد يرائي في أعماله، قد يحسن صلاته لأن فلان مر عليه، قد يحسن عمله الوظيفي لأنه والله يعني يرتاح لثناء المسؤول أو لثناء الناس، فيعلق بالنفس ما يعلق. فإذا جدد هذا الإخلاص محى هذه
والعوالق هذه كثيرة وهي مستمرة أيضا
بلا شك،
إذا يحتاج إلى ميران شديد من الناس.
ولذلك حال الصحابة رضوان الله عليهم هنا، لما كانت أمورهم في الجاهلية كلها متعلقة بالناس وعلق بها ما علق، بعد ما جاء الإخلاص مسحها. تصور واحد كان يعبد تمرة مثلا، ثم إذا جاء عبطها وأكلها، هذا الذي يعبد التمرة أصبح الشيطان يخاف منه. شوف الفارق 180 درجة كما يقولون. ما السبب؟ السبب المحرك هنا اختلف،
شيء وقر في القلب.
نعم، أمر مهم جدا في أثر الإخلاص، وهو أن كل إنسان بل كل مجتمع بل كل دولة تنشد النجاح في هذه الحياة.
صحيح.
النجاح على مستوى الفرد، يريد ينجح في عمله الوظيفي، في عمله التجاري، ينجح في أسرته، ينجح في تحقيق طموحاته وآماله. المجتمع يريد أن ينمو وينجح في خدماته التي يقدمها. الدولة تريد أن تسابق الدول الأخرى. أهم عامل هنا ما هو؟ أن نخلص في أعمالنا. تصور إنسان يتاجر، لا نبعد كثيرا، مخلص لتجارته، سيدقق الحساب، الريال الذي أتى أو الفلس الذي أتى من هنا ومن هنا، لا هذا حرام، ابتعد. فإذا سلم الطريق فنجح. إنسان في وظيفته مخلص، إذا يبدأ العمل 7:30، يعني 7:30 جالس على كرسي المكتب. معلم يبدأ المحاضرة، يبدأ الحصة 7، إذا 7 أنا موجود في القاعة، هذا المخلص. الذي لا يخلص لعمله، والله جاء 7:30، غاب محاضرة، غاب محاضرتين، أنت جاء نصف الدوام، يختلق أعذار، هذا كثير. لكن هذا المخلص إنتاجه يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. والآن لنضرب مثال على هذا. إنسان اثنان مرتبهما واحد، لنفترض 10,000 ريال، أسرتهما متقاربة، حاجاتهما الدنيا متقاربة، إنفاقهما متقارب، لكن تجد واحد إذا انتهى الشهر وإذا وفر شيئا من ماله وأسعد نفسه وأسرته خلال هذا الشهر، وإنسان آخر إذا جاء يوم 20 من الشهر أو يوم 15 يبحث عن اقتراض من هنا وهناك، الفارق ماذا؟ البركة التي أحلها الله سبحانه وتعالى
بها هذا دون ذا.
هذا النماء والبركة من وين جاء؟ أهم عامل فيه
الإخلاص.
أيضا يعني أمر لا يقل أهمية عما سبق، أن المخلص يصير في طريق واحد، خطاه ثابتة، سائر في عمله، مدح فلان، ذم فلان، أثنت عليه الجهة الفلانية، نقدته الجهة الفلانية، ما دام متجها إلى الله فخطاه مسيرة ثابتة لا تزعزعه العواصف ولا الرياح ولا الكلام الكثير ولا القليل ولا الحسد ولا الحقد ولا من يريد أن يطيح به ولا من يريد أن يؤثر عليه ولا من يريد أن يقتنص منه ما يقتنص من أموره الخاصة أو من العام، لا يؤثر فيه، يمشي مستقيم والعاقبة له، يسير في الحياة بخطى ثابتة. لكن الغير المخلص ينظر أرضى فلان، لا والله أزعل فلان، أغضب فلان، إذن الأول من هو، لماذا كذا، تجد هذا ساير مرتاح مطمئن لأن هذا عمله، هذا مسيرته في الحياة الثابتة. الآخر لا، الآخر قلق، ليه لماذا؟ لأن فلان والله مرة من المرات سلم عليه سلام ما هو طيب، والمرة الأخرى والله صد عنه، وذاك لا يدري عنه، وقد يكون مشغول البال في وقته، لكن هذا أخذها بملف كامل
يتتبع الناس،
يتتبع فصارت يعني يمشي في الحياة وخطاه غير ثابتة. أمر أيضا الإنسان كما يقول ابن خلدون مدني بطبعه، يعني أنه يخالط الناس، يأخذ ويعطي، يجلس معهم،
يقيم
علاقاته معهم، إذا كان علاقاته والله على مسيرة ثابتة فهذا علاقاته واضحة بينة، الجميع يحبه، الجميع يتقرب إليه، الجميع يرتاح إليه، ولو كان كلامه غير كثير، ولو كانت لقاءاته غير كثيرة. لكن الآخر الذي يرضي هذا تارة ويغضب هذا تارة، لأن هذا أعطى مصلحة معينة وهذا لم يعطيه مصلحة معينة، فهذا قلق باستمرار. لكن هذا أقام علاقاته الاجتماعية على ميزان واحد، ضابط واحد. ولذلك هنا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موجه لهذا المعنى؟ من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. لذلك هنا تقام العلاقات الاجتماعية من هذا المنطلق فتكون ثابتة، لا تزعزعها والله قال فلان وقال علان وحدث في مجال النساء هنا كثير، فلانة ترى سوت وفلانة عملت وفلانة كذا، والعلاقات هنا ميزانها غير مستقر مطلقا، لذلك يرتد هذا على النفس. أيضا على المجتمع، العمل إذا كان خالصا، الموظف مخلص، الإمام المسجد مخلص في عمله، التاجر مخلص، القائم على حاجات الناس مخلص، المسؤول مخلص، العامل مخلص، العالم مخلص، المرأة في بيتها مخلصة، المعاملات قائمة على يعني عدم لف ودوران في جميع هذه الأشياء، فالمجتمع يرتقي بهذا وينتج إنتاج غير طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك لهذا المجتمع. ولذلك هنا نقول للأفراد أيا كانوا رجالا ونساء، أيا كانت ميادينهم، أخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى وتروا ثمرة هذه الأعمال. وأخيرا قبول العمل واستمراره، الله سبحانه وتعالى علق قبول الأعمال على الإخلاص، فتريد أن يقبلك الله سبحانه وتعالى، يقبل صلاتك، يقبل إنفاقك، يقبل خطواتك، يقبل تربيتك لأولادك، يقبل أسرتك، تريد أن يقبلوك الناس بعد قبول الله سبحانه وتعالى، يحبك الناس، كل هذا بالإخلاص، بدونه لا يمكن أن يكون. فلذلك الفضيل ابن عياض هنا يقول في قوله سبحانه وتعالى في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا ما هو الحسن هنا؟ قال أخلصه
وأصوبه.
فإذا ركن لقبول العمل مهم الإخلاص. أما إذا تراعي فلان أو تراعي سمعة معينة أو تراعي شيء معين فهذا لك ما رأيت، لكن لا يقبلك الله سبحانه وتعالى، لأن الله أغنى الشركاء
عن الشرك،
عن الشرك، لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فمن هنا من خلال هذه الآثار أدعو كل فرد يسمعنا الآن من رجل أو امرأة بأن يجرد نيته، يمحصها لله سبحانه وتعالى ليرى أثر ذلك على صحته، على عقله، على ماله، على أسرته، على مجتمعه، على مسيرته في حياته، مهما اعترضته العقبات وكانت في طريقه، مهما تكلم عنه الناس، مهما حسدوه، مهما حقدوا عليه، مهما اعترضوا على نجاحاته، مهما اعترضوا على مسيرته في هذه الحياة، فالعاقبة له. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، بدأ دعوته مع فرد وفردين، مع أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وزوجته خديجة رضوان الله عن الجميع، وتكالب عليه القوم وصدوه وقالوا ساحر مجنون، اعترضوا عليه، لاحقوا أصحابه، وضعوا عليه سل الجزور. العاقبة له عليه الصلاة والسلام، بل كان في هذه المحن الشديدة يبشر أصحابه بالنجاحات المستقبلية الكبيرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى هذا الدين الذي فتح الله سبحانه وتعالى به يعني على الناس.
حتى المحن الشيخ أيضا من خلال كلامكم بأن الإخلاص له أثر في أن يكون الإنسان جادا في عمله،
بلا شك،
في حياته كلها
بلا شك. بدون الإخلاص يبقى هزيل أو يبقى لهدف معين فإذا حققه انتهى، لكن استمرارية هذا الجد ثم مباركة الله سبحانه وتعالى لهذا العمل، فهذا أثر الإخلاص على النفس والمجتمع.
أشكرك حقيقة على الكلام الجميل والكلام الطيب. حقيقة أنا والإخوة السادة المشاهدين نحن بحاجة أن تعطينا الوسائل التي تعيننا على الإخلاص.
الوسائل كثيرة، لكن أذكر شيئا منها مما قد يكون في بال كثير من الإخوة وقد يكون أيضا مغفول عنه، وهو أولا التأمل في الكون، التأمل في هذا الكون الفسيح. كثير من آيات كتاب الله عز وجل تأملات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت،
قل
وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. دعوة للتأمل والتفكر، كل ما تأملت في هذا الكون بمحتويات هذا الكون، بالسماء، في الأرض، بما تحوي السماء، في الإنسان نفسه تأملت فيه، في الحيوانات، في النباتات، في البحار، فيما
كيف يكون كان هذا الشيخ يعني؟
هذا التأمل في الكون يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه العظمة لله جل وعلا يجعلك تسأل نفسك سؤال: ألا أخلص عملي لمن خلق هذا الكون كله؟ من أنا؟ ما هو أنا؟ ماذا أمثل في هذا الكون؟ ذرة، لا شيء. إذن لكي أنجح في هذا الكون، ثم العجب العجاب أن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون كله لك أيها الإنسان.
الله أكبر.
فالتأمل بهذا الكون يجعل الإنسان يرتجف، ولذلك الله سبحانه وتعالى عتب على الذين لا يتأملون، قال: وما قدر الله حق قدره، والسماوات والأرض
جميعا
والأرض
قبضته،
أرضه قبضته
جميل.
فلذلك والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. لذلك هذا التأمل يجعل الإنسان يوجه هذا العمل القلبي لله سبحانه وتعالى بدون النظر من هذا الإنسان الذي أنت ترجوه، من هو، ما محله في هذا الكون. هو مخلوق ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إنسان مثلك مكلف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الأمر الثاني التأمل في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا يبقى منهاج حياة. تأمل فيه، تأمل في 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 آية من آياته كيف تكون. الحمد لله رب العالمين، الأول آية مفتتح بها ثناء على الله سبحانه وتعالى. تأمل في هذا الثناء، إذن الله يحب الثناء سبحانه وتعالى، أكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى لترى مردود ذلك. فالتأمل في كتاب الله، في القصص التي أوردها، في الأوامر لما يقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا اتركوا كذا، يا أيها الناس كذا، الله سبحانه وتعالى أمرك، وجه هذا الأمر لك. لما يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. استشعر أن الأمر لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا الأمر لك. فتعمل هنا يجرك هذا التأمل إلى أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
الأمر الثالث التأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات العجيبة العظيمة، ثم أقدر الإنسان على أن يصنع أشياء كثيرة، الطائرات، الصواريخ، الأشياء التي تبهر الآن، وسائل الاتصال وغيرها. من أقدر هؤلاء؟
الله،
الله سبحانه وتعالى. إذن الله قادر أن يجعلك أعظم الناس بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة ومن بعدهم، قادر أن يجعلك إنسان يعني ذو قدرات كبيرة، قادر على أن يجعلك مريض إلى أن تموت، قادر إلى أن يميتك في لحظتك، قادر أن يطيل عمرك عمرا مديدا طويلا. فإذا كان هذه قدرة الله سبحانه وتعالى تقلب الكون كله، فإذا اتجه إليه ليعطيك ما تريد في الدنيا والآخرة. أيضا تابع لهذا، وهو أن يعتقد الإنسان أن النفع والضر في هذه الدنيا بيد من؟
بيد الله سبحانه.
بيد الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة
فمن الله،
فمن الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أنما وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم في الأخير يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا كان الأمر كذلك، اتجه لمن في أعمالي؟ لله سبحانه وتعالى. المرض والصحة والهموم والغموم والفرج بعد الشدة والتنفيس، كلها من يقوم بها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن المريض الآن على فراش المرض، المهموم، المغموم، إذا أيقن بهذا الأمر اتجه لله سبحانه وتعالى، فالله يجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيضا القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في سير الصحابة والتابعين والصالحين، القراءة في سير المخلصين، كل هذا مما يرفع مستوى الإخلاص عند العبد، لأن هؤلاء قدوات. كذلك دعاء الله سبحانه وتعالى. أمر آخر يغفر عنه بعض الناس لعلم الوسائل المعينة، ونختم به هذا العنصر: اجعل لك ولو عمل يسير يومي. وأرجو من الإخوة والأخوات المشاهدون أن تبهلوا لهذا. اجعل لك عمل لا يعلم عنه إلا الله.
إذن هذا تطبيق عملي.
أي نعم، لا يعلم عن هذا العمل، لو لم تقل إلا سبحان الله وبحمده، بس لا فقط لا يعلم عنها إلا الله.
ولا أقرب الناس زوجة،
ولا أقرب الناس من زوجة ووالد وولد. تصدق بريال واحد يومي لا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى. ادعو للمريض الفلاني ولا يعلم عنك إلا الله سبحانه وتعالى. ادعو لوالديك برهم بشيء لا يعلمون عنه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قم بحاجة من حاجات إخوانك لا يعلم عنها إلا الله. من أين أخذنا هذا التوجيه؟ أخذناه من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ماذا قال في الأخير في السابع؟
رجل
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نأخذ من هذا قاعدة في جميع الأعمال، ليس في الصدقة، في ذكر الله، في قراءة كتاب الله. أنت في سيارتك، إذا كان الرجل في سيارته، الطالبة التي تركب الباص وتذهب للمدرسة وتجلس في الباص كأنها نائمة مثلا، تستغل بتسبيح، بتهليل،
دون تشعر الأخريات بتسبيحها
مثلا. في سيارة الرجل يقرأ، يسبح، يهلل، يحمد الله سبحانه وتعالى، يستغفر، أعمال جليلة عظيمة لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا عامل من أكبر العوامل على تجديد الإخلاص، و يجعل الأعمال الأخرى تقرب إلى الإخلاص أكثر من غيرها.
نعم. فضيلة الشيخ، حقيقة مهما يكن فالمخلص لا بد أن يتعرض لقضية الثناء. سيأتيه خطاب شكر، سيأتيه ثناء من مديره، سيأتيه ثناء من الناس. هذا يعني يجده كل إنسان مهما كان عنده، فلا هو يتعرض لهذا الشيء. هل يؤثر على الإخلاص؟
أولا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المخلص كما ذكرنا الناس سيقبلونه، لأن الله إذا أحب عبدا قال لأنادى جبريل فقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فإذا أحبه جبريل نادى في الملائكة أن الله أحب فلانا فأحبوه، فإذا وضع له الحب والقبول في السماء وضع له الحب والقبول في الأرض، فالمخلص سيحبه الناس ومن ثم سيثنون عليه. بعض الناس يجد في هذا غضاضة أو يظن أنها تناقض الإخلاص، إذا لم يكن طلب ثناء الناس هو الأصل فلا يضر، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثناء الناس عاجل بشرى المؤمن، لكن مع هذا الثناء ينبغي أن لا يكون هو الهدف، الهدف أن نوجه أعمالنا لله سبحانه وتعالى، وثناء الناس حاصل لا محالة، والقبول إن عاجلا وإن آجلا، إن في حياة الإنسان أو في بعد موته، لأن المخلص لابد أن يكون كذلك حتى ولو كان أثناء حياته الناس لا يعلمون.
يعني هذه تعتبر بشارة من الله؟
بلا شك هي بشرى. مرت جنازتان عند النبي صلى الله عليه وسلم، الجنازة الأولى أثنى عليها الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة، فمرت جنازة ثانية فالناس أثنوا عليها شرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار، قالوا كيف يا رسول الله، قلت الأمر الأول الجنازة الأولى أنها في الجنة والجنازة الثانية في النار، قال أنتم شهداء الله في أرضه، أثنت عليهم خيرا فدأت تدخل الجنة وأثنيتم على هذه شرا فتدخل النار.
الله يعطيك العافية شيخ. بقي فقط جزئية سيرة نتكلم فقط عن المريض نفسيا والمريض عموما، ماذا نقول لهم في هذا؟
نقول بعد أن سمع مثل هذا الكلام، وهذا الكلام ما هو إلا إشارات تعلق بالله عز وجل فهو مدبر الكون، درب نفسك على التعلق بالله سبحانه وتعالى، تأمل في كتابه وفي آياته، تأمل في نفسك واجلس مع نفسك، ماذا عملت في أيامك، فصحح الخطأ وعالج الخطأ وبدله بشيء صحيح، ثم راجع ما لم تعملها، فبإذن الله عز وجل سينصرك على هذا العدو الذي أتى عليك أو عداك، ومن ثم ستصح. واعلم أقولها بكل يقين، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن التيسير مع التأسيس. نعم.
حقيقة نحتاج أن أيضا كما هو المعتاد أن نذكر إخواننا المشاهدين بموضوع الحلقة القادمة، ماذا سيكون موضوعنا؟
إن شاء الله سيكون موضوعنا عن أثر محبة الله سبحانه وتعالى على مسيرة الإنسان التنموية في حياته، وعلى مسيرته في مواجهة العقبات النفسية وغيرها، وعلى المجتمع بعامة، ونتيجة لأن موضوع الإخلاص وغيره لن يكتمل في كل حلقة، لذلك ندعو إخواننا المشاهدين والمشاهدات الذي عنده إضافة، الذي عنده سؤال، الذي عنده قضية ومسألة تحتاج إلى نقاش، لا بأس بالمواصلة عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني.
أيضا إن شاء الله لعله يكون فيه فرصة في الحلقات القادمة نجيب على الأسئلة التي وردتنا عبر الفاكس.
عز وجل
إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام، حتى نكون في حياتنا سعداء، وحتى تقبل منا أعمالنا التي نقوم بها خلال الليل والنهار، وحتى تضيع علينا حتى لا تضيع علينا هباء منثورا، لنجتهد أن نكون مخلصين، لا نريد بأعمالنا رياء ولا جزاء ولا شكورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيها المشاهدون الكرام، يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج 01-26-08-120، وعلى الإيميل hayat@almajdtv.com، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.